بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا نمضي مع الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا أن الإيمان بالقدر ركن من أهم أركان الإيمان، وأن كل شيء في هذا الكون بتقدير الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الأمة ألا تتكلم في موضوع القدر، وبيّن أن القدرية مجوس هذه الأمة، وأن أول من نطق ببدعة القدر كان رجلا نصرانيا من أهل البصرة اسمه سنسوي. وفي مقابل بدعة نفي القدر قامت بدعة الجبرية، وأن الإنسان مجبور على سائر أعماله ولا دخل له في شيء. وبينا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن الإيمان بالقضاء والقدر له أركان. الركن الأول هو الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل، والركن الثاني هو الإيمان بكتابة مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الركن الثالث هو مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله. والركن الرابع هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. كلمة شيء تفيد الخير والشر، الإنسان وغير الإنسان، أي شيء مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان قدر له أمره قبل الخلق، وأن الله تبارك وتعالى يعلم أهل النار وأهل الجنة، وأن ذلك مقدر ومكتوب عند الله تبارك وتعالى بعلم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن هناك مقادير مكتوبة منها التقدير الأزلي الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومنها التقدير العمري وهو ما يكون في للإنسان وهو جنين في بطن أمه، يأتي الملك فيكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. وهناك تقدير حولي يكون في كل عام في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، ينزل ربنا تبارك وتعالى المقادير الخاصة بكل سنة في ليلة القدر. وهناك تقدير في كل يوم وهو في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وهي حركة الحياة في الكون يوميا. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق في الإيمان بالقضاء والقدر، هو مذهب حق، يعني من علمه يصبح مطمئن الفؤاد مرتاح البال، لا يقع في خلل ولا بدعة ولا بلبلة ولا إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. ليلة بإذن الله تعالى نتعرض لمذاهب الناس في القدر. يقول ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى نفي القدر. ناس ضلوا في هذا الباب، احنا قلنا كثير انهم لانهم عندهم جهل بالسنه وبتفسير القران واقوال الصحابه، فلذلك ضلوا في هذا الباب، اخطاوا الطريق الصحيحه في هذا الباب، لانهم حكموا العقول، والعقل يعني ليه حد معين اذا تجاوزه يضل الانسان، عقل الانسان ما يقدرش يستوعب اكبر من طاقته. فهذا القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. فالناس اللي نفوا القدر نفوا علم الله تبارك وتعالى، قالوا ربنا تبارك وتعالى لا يعلم إيه اللي هيحصل في الكون، وخلق الخلق لكن ما عرفش هيعملوا إيه ولا هيحصل منهم إيه. فهذا طعن في علم الله تبارك وتعالى وفي ربوبية الله وفي أنه هو ملك هذا الكون. وقد نشأ يعني زعم هؤلاء أن الله إذا أمر العباد ونهاهم لا يعلم من يطيعه منهم ممن يعصيه. وقد نشأ القول بهذا في آخر عهد الصحابة، فأول من قال به معبد الجهني، رجل من قبيلة جهينة اسمه معبد، وقبيلة جهينة دي قبيلة قديمة من قبائل العرب. وهؤلاء الجهنيين اللي موجودين في مصر الآن هم من هذه القبيلة، يعني الجهنوة، الناس بيسموهم الجهنوة، دول أصلا من قبيلة جهينة، دول نزحوا من الجزيرة العربية في أيام القحط اللي حصل في جزيرة العرب. فبني هلال راحوا على تونس وشمال إفريقيا، وهؤلاء جهينة وبني زهرة نزلوا على الصعيد لأن وسط بلادهم على طول على الناحية الثانية من البحر الأحمر، فنزلوا استقروا في صهاد، ليهم يعني مركز باسمهم إلى الآن اسمه جهينة. هؤلاء الناس عرب أصليين، عبروا من جزيرة العرب وهم استقروا هنا في مصر في أيام الجفاف والقحط اللي حصل في جزيرة العرب. ومنهم قبائل جت لمصر في أيام الغزو الصليبي الفرنسي، أيام غزوة نابليون لما احتل مصر، فجم يحاربوا مع المسلمين هنا ضد الغزو الفرنسي. فهذا الرجل معبد الجهني أول واحد قال البدعة دي في الإسلام، ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة وأئمتهم كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد. المعتزلة فرقة من أضل الفرق اللي نشأت، فرقة تقدس العقل، وكان بداية نشأة الاعتزال الكلام على حكم مرتكب الكبيرة. ناس قالوا ده كافر، خوارج كفروه، وأهل السنة بيقولوا أن مرتكب الكبيرة هذا مؤمن ناقص الإيمان، يعني هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يحكم عليه بالفسق لأنه ارتكب كبيرة لكن ما يكفرش. ولذلك أي حد بيقام عليه الحد، لو واحد زاني مثلا، هذه كبيرة من أكبر الكبائر، بيحصل له إذا كان مش متجوز يتجلد، وإذا كان متجوز يترجم، ولما يترجم يتغسل ويتكفن ويصلي عليه المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين، يبقى ده دليل ان هو مش كافر، مش مرتد عن الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه السنه، المراه لما اتته والمراه الزانيه قصتها معروفه، المراه الغامديه امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت ثم صلى عليها بنفسه، فلما خالد بن الوليد سبها فقال مهلا يا خالد، لقد تابت توبه لو تابها صاحب مكس لتاب الله تبارك وتعالى عليه. فده دليل ان المرتكب الكبيره ليس كافرا. فالراجل ده واصل ابن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري، فقال اما انا فاقول انه في منزله بين المنزلتين، اخترع حكايه في منزله بين المنزلتين، وقعد في ركن كده من الجامع يتكلم، فبدا هؤلاء الناس يلتفوا حوله فسموهم المعتزلة لأنهم اعتزلوا جماعة أهل الحق اللي كان بيمثلها الحسن البصري، اعتزلوا مذهب أهل السنة واخترعوا لنفسهم مذهب، وبدأ المذهب ده تمحور حواليه ناس وياخد شكل ويبقى ليه مبادئ، فسموا المعتزلة. أساس الشر والبلاء في الإسلام من هؤلاء المعتزلة والرافضة. المعتزلة النهاردة ما فيش ناس اسمهم المعتزلة، لكن مبادئ المعتزلة موجودة عند ناس كتير جدا، المفكرين والكتاب والمش عارف ايه، وناس أزهريين بينكروا السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل حاجة يقول لك ما بالعقل، العقل بيقول الإسلام دين العقل، مش عارف ايه كلام يعني يحمل في طياته منهج الاعتزال، منهج المعتزلة. فاحذروا مثل هؤلاء الناس. ورويت عنهم في هذا أقوال شنيعة فيها تكذيب لله ولرسوله في أن الله علم الأشياء وكتبها قبل خلقه. ما بيقولوا أساس مذهب القدرية الغلاة دول أن ربنا لا يعلم شيء، خلق الخلق بس ما يعلمش عنهم أي حاجة، واللي بيحصل ده دلوقتي لما يحصل ربنا يعلمه، يعلمه بعد ما يقع مش قبل ما يقع. وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي هذا الضلال الذي وقعت فيه هذه الفرقة كما في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن أبي محجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، ظلم الرؤساء، وإيمانا بالنجوم، أن الناس كل حاجة حياتهم تبقى تطير، يجيبوا عراف، يجيبوا اللي بيقرأ الكف، اللي بيبص في الفنجان، واللي بتضرب الودع، وقبل ما يتحرك الصبح لازم يبص يشوف حظك اليوم، ايه حظه هيكون ايه اليوم. فده الإيمان بالنجوم وتكذيبا بالقضاء. وروى أبو يعلى في مسنده، أبو يعلى الموصلي إمام كبير من أئمة الحديث، له مسند كبير ومسند صغير، فإذا قيل رواه أبو يعلى في مسنده فإنما يعنون به المسند الكبير. والخطيب في التاريخ، الخطيب البغدادي معروف، إمام من أكبر أئمة الحديث اللي كتبوا في أنواع الحديث، حتى يعني قال بعض الحفاظ: كل من كتب في علم الحديث عيال على كتب الخطيب، الخطيب البغدادي. التاريخ بتاعه مشهور جدا، اسمه تاريخ بغداد، ترجم فيه للعلماء اللي نزلوا في بغداد وأئمة الدين والحكام والأمراء المؤمنين، ويعني روى كل ذلك بأسانيده. وابن عدي في الكامل، كتاب الكامل ده كتاب في تراجم الضعفاء، اسمه الكامل في ضعفاء الرواة، الناس الضعفاء اللي حديثهم ضعيفة، جمعهم في هذا الكتاب بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي من بعدي خصلتين، يعني في خصلتين هيحصلوا في المسلمين: تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الضلال. ففي الحديث الذي يرويه الطبراني في معجمه الأوسط، إمام الطبراني معروف، إمام كبير من أئمة الحديث، ليه ثلاث كتب مشهورة: المعجم الصغير والمعجم الكبير والمعجم الأوسط. وكلمة معجم يعني كتاب حديث بيرتب فيه الأحاديث على أسماء شيوخه حسب حروف المعجم، يعني أول حاجة شيخ اسمه إبراهيم يبقى يروي الأحاديث بتاعة إبراهيم، ثم بعد ذلك أحمد، وهكذا حسب الترتيب المعجمي للحروف. وكان المعجم الأوسط مخصص لبيان الأحاديث اللي فيها علل خفية، ولذلك كان يقول المعجم الأوسط روحي، لأنه يدل على يعني على إمامته في الحديث. والحاكم في مستدركه، الحاكم النيسابوري أيضا إمام من أعظم أئمة الحديث، وله كتاب مشهور جدا اسمه المستدرك، استدرك فيه على البخاري ومسلم أحاديث على شرطهما، لكن ما خرجوهاش في الصحيح، فحطها هو في هذا الكتاب اسمه المستدرك، لكنه معروف يعني تساهله في التصحيح، ولذلك استدرك عليه الإمام الذهبي، وما زال يعني في الكتاب مستدركات للمستدركين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخر الكلام في القدر لشرار أمتي، يعني الناس أشر المسلمين هم اللي هيتكلموا في مسألة وموضوع القدر. وراء الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا، يعني صواب مقارب الحق والمنهج السوي، أمر جيد، حتى تكلموا في الولدان وفي القدر. الولدان معروفة، مسألة انتشار اللواط في بعض المجتمعات الإسلامية، وفي القدر. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفريق اللي هيتكلم في القدر بمجوس الأمة، لأن المجوس يقولون بوجود خالقين اثنين، النور والظلمة، وهذا الفريق يقول بوجود خالقين، بل يزعمون أن كل واحد خالق من دون الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران هذا الفريق، فلا يزارون ولا يعادون، حتى لو مرضوا ما حدش يعودهم، يعني يزورهم في مرضهم. في الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد صاح الصحابة رضي الله عنهم بأصحاب هذه الضلالة من كل ناحية، وأنكروا عليهم ما جاءوا به من الضلال والباطل، ونهوا الناس عن مخالطة هؤلاء ومجالستهم، وأوردوا عليهم النصوص الفاضحة لباطلهم المقررة للحق في باب القدر. ففي سنن الترمذي رحمكم الله عن نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام. أحدث يعني ابتدع، اخترع بدعة، تكلم ببدعة. فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. يا خسف، ربنا يخسف بهم الأرض، أو مسخ يمسخهم على صورة حيوان أي صورة. وهذا حدث في الأمم السارفة، أن ربنا تبارك وتعالى مسخ أقوام من بني إسرائيل قردة وخنازير، ومسخ أقوام منهم فئران، وثبت ذلك في صحيح مسلم، ومسخ أقوام ضب، والضب ده حيوان شكله بشع كده شبه السحلية، يعيش في الصحراء، والناس اللي بيعيشوا في البدو بيأكلوه، بيأكل الضب. فهذا مسخ، ربنا تبارك وتعالى مسخهم. وهذا يكون يعني في أقوام من المسلمين عندما تعم المعصية يمسخهم الله تبارك وتعالى. هذا غير يعني غير المسخ النفسي. في ناس يقولوا لا، المسخ ده مش على حقيقته، ده مسخ نفسي. لا، المسخ حقيقي هيحدث في هذه الأمة لما تظهر الفواحش والموسيقى والغناء، وهذا من علامات الساعة. وأنا الأمس فقط يعني قريت في موقع على الإنترنت إن امرأة في العراق يعني عانس، فقالوا له عشان تتجوزي تقطعي المصحف وتلقيه في المرحاض في دورة المياه. فبيقولوا إن هي عملت كده، فلما رمته في دورة المياه ربنا تبارك وتعالى مسخها عقرب، فأرست أمها وأبوها فماتوا. وتقريبا هم اللي يعني ارشدوها للحيلة دي، إن هي تعمل كده عشان تتجوز. فهذا يعني كلام الله أعلم بصحته، لكن هذا يحدث. يعني الكلام ده أنا ما أعرفش إسناده إيه، لكن ممكن يحصل، ممكن ربنا تبارك وتعالى يخسف ويمسخ أقوام من المسلمين. وهذا حادث يعني ثابت في أحاديث كثيرة صحيحة، أنه هيحصل يعني من علامات الساعة أن الناس هتتمسخ قردة وخنازير إذا ظهرت القينات واتخذت المعازف. وفي هذا الحديث في أهل القدر، الناس اللي حينفوا رحمكم الله، اللي حينكروا القدر، هؤلاء حيمسخهم ربنا تبارك وتعالى. أو قذف، والقذف معروف يعني شيء يلقى من السماء، حجارة، نيازك، شهب، نيران تقذف من السماء على هؤلاء. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. وفي سنن الترمذي عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء ابن أبي رباح، فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون لا قدر، لأن كان عندهم النصراني ده اللي أول واحد تكلم في القدر كان في البصرة، فانتشر الكلام ده في البصرة. فقال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقرأ الزخرف، اقرأ، ابدأ في سورة الزخرف. قال: فقرأت حاميم والكتاب المبين، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة ابن الصامد، فلقيت الوليد ابن عبادة ابن الصامد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال دعاني أبي فقال لي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا أدخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. إيه معنى كلمة إن أول ما خلق الله القلم؟ معنى إيه الكلام ده؟ أي هم المعنيين؟
إن أول
شيء خلق القلم، صحيح صح، يعني أول شيء يا إما يحتمل أول شيء خلق القلم أو أول ما ربنا خلق القلم كلفه إن هو يكتب فكتب، وهذا هو الصحيح. ليه هذا هو الصحيح؟ فضل. نعم، لأن العرش سابق القلم، العرش مخلوق قبل القلم. وقد نص الأئمة على كفر هذه الطائفة، الطائفة اللي أنكرت علم الله دي كفار، وممن نص على كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق أو كادت، يعني دول ما عادش ليهم أساس، اللي هم القدرية الغلاة الأولانيين خالص دول خلاص اختفوا ما عادش ليهم وجود. ليه؟ لأن اتطورت هذه المقولة البدعية. يقول الإمام السفاريني، الإمام السفاريني ده ليه كتب إيه؟ ليه كتاب مشهور في العقيدة، ليه كتاب مشهور في العقيدة، وليه كتاب إيه تاني، وليه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، وليه غزاء الألباب في شرح منظومة الآداب، وده من المتأخرين ومن أئمة الحنابلة. يقول قال العلماء المنكرون لهذا انقرضوا، لهذا يعني لعلم الله، وهم الذين كفرهم عليه يعني على قوله الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. وقال الإمام النووي وقال أصحاب المقالات من المتكلمين انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه. وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم. يعني القدرية مقالاتهم انتشرت هم المعتزلة والشيعة الروافض اللي بيقولوا إن ربنا تبارك وتعالى لم يخلق الشر وإن إن الأمر أنف. في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدئلي قال قال لي عمران ابن الحصين أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت عليهم الحجة؟ يعني الحياة الناس بتعمله ده، هل ده مكتوب من الأول ولا دي حاجة مستأنفة محدثة وما بيعملوهم مش معروفة؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ اللي بيقول ده كده صحابي بيسأل واحد من التابعين والأسود الدئلي، بيسأله بيختبر يعني معرفته للعقيدة الحقة. قال ففزعت فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك. أحذر يعني أشوف قد إيه، كلمة حذر يعني قوم أو وزن، ومنها قول مثلا حذر فذر، حذر يعني قوم، احذر الزرع ده فحذره، يقولوا فحذره فوجده كذا وكذا، فكان عايز يختبر عقله. إن رجلين من مزينة، ومزينة قبيلة من قبائل العرب، أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق
أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال فألهمها فجورها وتقواها. وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي قال أتيت أبي ابن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك. يعني الصحابة كلهم عقيدة واحدة تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام. والقدرية جعلوا لأهل الضلال سبيلا عليه، فقد ذكر عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي. ناس كانوا راكبين في مركب وراكب معهم واحد قدري والتاني مجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. المجوسي بيقول له لما ربنا يشاء أسلم، فالقدري قال له ربنا شاء لكن الشيطان هو اللي مش عايزك تسلم. فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي فأنا مع أقواهما. الرجل المجوسي لما التاني بيقول له ده ربنا أراد لكن الشيطان لا يريد، فقال له إذن إرادة الشيطان تبقى أقوى من إرادة الله تعالى، الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولم يستطع منطق المعتزلة أن يقف في مجال الحجاج مع عوام أهل السنة فضلا عن علمائهم وأهل الرأي فيهم. يذكر أهل العلم أن أعرابيا أتى عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد ده كان من أكابر المعتزلة، والناس اتفتنوا به لأنه عمرو بن عبيد كان عابد زاهد، وكان يدخل على الخلفاء من بني أمية لا من بني العباس لا يطلب عطاء ولا جعلا ولا غير ذلك، كان يدخل للنصح والتزكير، لكنه كان معتزلي جلد من رؤوس الاعتزال. فجاله رجل أعرابي من البدو فقال له إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. يقول له دعيلي الجمل سرق، دعيلي ربنا يرجع لي الناقة. فقال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم اردها علي. فقال الأعرابي الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. يأست منها؟ قال وكيف؟ قال لأنه إذا أراد ألا تسرق فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، ونهض من عندي منصرفا. الكلام واضح، الرجل فطرته سليمة. تاني بيقول أنت يا رب ما أردتش أن الناقة دي تسرق، فقال له طب خلاص يبقى مش هترجع لأنه ممكن يريد أن هي ترجع ومع ذلك ما ترجعش. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ يقول له لو ربنا تبارك وتعالى يعني عذبني لو أنا ضال هل يكون ده إنصاف؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له، يعني طالما الهدى ده ملك لله فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، هذا عدل لأن ده حاجة ملك لله تبارك وتعالى. ودخل عبد الجبار الهمداني، وعبد الجبار الهمداني من أكبر رؤوس المعتزلة، لكتاب 20 مجلد اسمه المغني في أبواب العدل والتوحيد على الصاحب ابن عباد. والصاحب ابن عباد كان وزير لآل بويه في الدولة البويهية، وده كان أيام الدولة العباسية. وعنده أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة السنة، فلما رأى الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي يذكر دايما في الكتب باسم الأستاذ، يقول قال الأستاذ أبو إسحاق الأصفرين وكم من أئمة الشافعية. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، رجل المعتزل قال كده، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ القاضي عبد الجبار ده المعتزل بيقول للراجل السني أبو إسحاق الأصفرايني أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ يعني ربنا بيعصى قهرا؟ فقال القاضي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني لو منعني الهدى وأدخلني النار هل هذا إحسان أم إساء؟ فقال الأستاذ إن منعك ما هو لك فقد أساء، لو حاجة ملكك يبقى دي إساءة، وإن منعك ما هو له فهو يقتص برحمته من يشاء. فبهت القاضي سكت ما قدرش ينطق. وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك من خلفاء بني أمية، قال له أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون أفعصي كارها؟ هل يعصى مكران؟ وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، فقال له عمر يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر، فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين. فقال له اقرأ ياسين، فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقال غيلان والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم أشهد أني تائب من قولي في القدر. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فتب عليه وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. وقد كان وصلب هذا الرجل في عهد بني أمية بعد عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، صلبوه لأنه ظل يدعو إلى بدعة القدر. والدولة زمان كانت الدولة الإسلامية بتتعقب الملاحدة، يعني كانش الأمر زي دلوقتي حرية الفكر وحرية التعبير ومش عارف ايه، وهذا متاح فقط للملاحدة، دول ليهم حرية الفكر وحرية التعبير ويكتبوا اللي عايزين ويقولوا اللي عايزين، أما غيرهم فممنوع عليهم حتى يعني أي كلام ممنوع، لكن لهؤلاء الملاحدة متاح ومباح. فالدولة الإسلامية زمان كانت بتتعقب هؤلاء الملاحدة. احنا قلنا لكم قبل كده اللي كان فيه وزير مخصوص يعني في الوزارة لتعقب الملاحدة اسمه صاحب الزنادقة، ده كانت مهمته هو والناس اللي في الوزارة اللي متعينين معاه انهم يبحثوا عن هؤلاء الزنادقة فليعدموا، ليه؟ لسد باب الفتنة في المجتمع الإسلامي. في المجتمع الإسلامي في حرية، هذه الحرية مقيدة بضوابط شرعية، ما فيش حاجة اسمها حرية يعني الناس تكفر بالله والناس تنساق وراء الشهوات، لا، في حرية نعم، الإنسان حر يشتري اللي هو عايزه، يسكن في المكان اللي عايزه، يتزوج اللي هو عاوزها، هذه حرية، يعمل العمل الملائم ليه، يدرس الدراسة الملائمة ليه في وجود ضوابط شرعية. أما حرية إن احنا نترك الحبل على الغارب للناس يكفروا بالله تبارك وتعالى ويقول هذه حرية، هذه ليست حرية. الإسلام يعني يضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الذين يريدون إفساد الدين، فالاحتساب على الأديان أعظم من الاحتساب على الأبدان. فصرف هذا الرجل بجريرة قوله ببدعة نفي علم الله تبارك وتعالى. يقول شبهات وأجوبتها، يعني في شبهات تطرأ لبعض الناس في موضوع القدر. يقول معنى المحو والإثبات وزيادة الأجل ونقصانه. قد يشكل على بعض الناس مواضع من كتاب الله وأحاديث رسوله في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم إذا كان الله علم ما هو كائن وكتب ذلك عنده في كتاب فما معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وإذا كانت الأرزاق والأعمار والآجال مكتوبة فما توجيه قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ وكيف تفسرون قول نوح أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ وما قولكم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 100 سنة بعد أن كان 40 سنة؟ هذه يعني النصوص يستشكل بعض الناس فهم هذه النصوص في ضوء النصوص اللي هي فيها أن كل شيء مكتوب وأن كل شيء فرض منه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان، الأرزاق نوعين والأعمار كذلك، نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب فهذا لا يتبدل ولا يتغير، ونوع أعلم الله به الملائكة فهذا هو الذي يزيد وينقص، ولذلك قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، يعني أم الكتاب ما فيهوش محو ولا إثبات، المحو والإثبات في الكتب اللي مع الملائكة اللي ربنا تبارك وتعالى يقول لهم فيها اكتبوا عمره اكتبوا أجله اكتبوا رزقه اكتبوا شقي أم سعيد. فالتبديل والمحو والإثبات والإطالة والنقصان كل ده في الكتب اللي مع الملائكة، أما المكتوب عند الله تبارك وتعالى فلا يتغير لا يتغير. ففي كتب الملائكة في كتب الملائكة يزيد العمر وينقص، وكذلك الرزق بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون له رزقا وأجلا، فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق والأجل، وإلا فإنه ينقص له منهما. يعني كتب مثلا فلان الفلاني ده هيكون بر بأمه وأبيه مثلا، فيطول عمره بمقدار كذا جزاء من الله تبارك وتعالى له على هذا البر بأبيه وأمه. هذا الطول مكتوب في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل، لكن الله تبارك وتعالى يمليه للملائكة. فالكتاب الأصلي اللوح المحفوظ ما فيهوش محو ولا إثبات، المحو والإثبات عند الملائكة. طب فلان هيكون عاق وهيكون كذا وكذا، احذفوا منه كذا من عمره، احذفوا من عمره كذا، ازاي يحذف من عمره هو مكتوب اصلا العمر ده اللي هو هيعيشه في الكتاب المحفوظ في اللوح المحفوظ في ام الكتاب، لكن الحذف هيتعمل فين؟ في الكتاب اللي هو الملائكه بيكتبوه وهو في بطن ام، اكتبوه شقي اكتبوه سعيد اكتبوه عمره اكتبوه اجله اكتبوه رزقه، هذا يكتب ان فلان الفلاني هيكون بيصل رحمه فيزاد له في عمره، وان فلان هيكون عاق فهينقص له من عمره، وان فلان هيبسط له في رزقه بسبب كذا، وفلان هيقطر عليه بسبب كذا. فكل اجمالي الكلام ده مكتوب في اللوح المحفوظ ويملى ذلك على الملائكة، فلا محو ولا إثبات في اللوح المحفوظ. والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلا، فإن وصل رحمه يأمره بأن يزيده في أجله ورزقه، والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا، الملك ما يعرفش المكتوب إيه في اللوح المحفوظ اللي بيملي عليه ربنا تبارك وتعالى الذي يعلم المكتوب في اللوح المحفوظ. يقول الحافظ ابن حجر الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب ما هو التوفيق بين تقدير الأقدار وبين كلمة قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة؟ الجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء بقدر والنصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة، فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على قبول العقائد الصحيح، ثم إذا ولدوا أحاطت بهم شياطين الإنس والجن فأفسدت فطرهم وغيرتهم، وثبت الله تبارك وتعالى من شاء هدايته على الحق، فالله تبارك وتعالى يعلم من يثبت على الفطرة ومن تتغير فطرته، علم ذلك في الأزل وكتبه، فلا منافاة بين النصوص. وإذا عرفت هذا الذي يعني ذكر علمت كيف توجه قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. فهذه الأشياء ثابتة ومكتوبة ومعلومة عند الله تبارك وتعالى. خلونا بقى نجري مناقشة في هذا القدر اللي احنا يعني اخذناه النهاردة.
شفنا الحكمة لكبر الله تبارك وتعالى كتابة الرزق والأجل في كتب الملائكة مدام هو مكتوب لهم
لأنه في يعني الكتابات زي ما يكون مثلا أنت عندك يعني حاجة جامعة أم الأصل وبيتنقل منها مقررات بتاع السنة وبتاع العمر بتاع الإنسان وبتاع كل يوم، يعني مقادير السنة كلها تنزل في ليلة القدر. السنة دي من ليلة القدر ليلة القدر اللي جاية هيحصل فيها كذا، وهيموت فلان وعلان، وهيتولد فلان وعلان، وده هيتجوز، ودي هتخلف، ودي هتتطلق، وده هيسافر، وده هيجي من السفر، وده هيتعدم، وده هيتسجن، وده هيبقى رئيس، وده هيتمسك، وده هتحصل حرب. كل ده بينزل بتاع السنة كلها. كل يوم من أيام السنة ده بيتعمل بمفرده، كل يوم هو في شأن، في ناس بتدعي، وناس بتستغفر، وناس بتتوب، وناس بتدخل في الإسلام، وناس بترتد، ففي حركة. وكل إنسان بقى لوحده كتابه مكتوب له وهو في بطن أمه، إن ده هيعيش قد كده، وهيرزقه كذا، وهيحصل له كذا وكذا وكذا. فأم الكتاب اتكتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وينزل يعني كل حاجة بقى بحسبها. اللي هيحصل في الكون كله ينزل في ليلة القدر. اللي هيتولد لما ينفخ فيه الروح عند نفس الروح اتكتب له ده كذا 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 كذا، ولما يتولد هيطبق هذا الكلام. وكل يوم في تقديرات بقى، كل يوم ناس بتدعي، كل يوم هو في شأن، يفك عانيا ويشفي مريضا ويغني فقيرا وهكذا، اللي هي المقادير اللي بتجري في كل يوم من ايام الانسان. مش بيتغير كل سنة، هي مكتوبة أصلا في الأزل، لكن بتنزل مقادير السنة في حاجة اسمها التقدير الأزلي اللي هو قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، وفي حاجة اسمها التقدير الحولي اللي هو السنوي اللي هو ده في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي حاجة اسمها التقدير العمري للجنين اللي هو الملك بقى يكتب الرزق والأجل والكلام ده، وفي حاجة بقى يومية اللي هي كل يوم هو في شأن. كلهم مرتبطين ببعض، يعني ما فيش حاجة جديدة، ده كلهم مرتبطين ببعض. اللي هننقل مثلا من الكتاب ده فصل، الفصل ده هناخده الشهر ده مثلا على سبيل المثال، ده مش جديد، ما هو مكتوب في الكتاب. انت صورت من الكتاب ده اول فصل مثلا، ده بتاع الشهر ده هناخده في الحصص، هنقسمه بقى على حصص، النهاردة السبت هناخد منه كذا 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 اول خمس صفحات على سبيل المثال، بكرة الحد هناخد الخمس صفحات، فهمت؟
فضلك.
نعم. يعني ايه السؤال ده؟
يعني ماشي يعني ربنا سبحانه وتعالى يدل على الطريق، ولا هو يعني بمزاجه؟
يعني ايه مسير؟
يعني ربنا مسير يعني على الخير، بس انا عارف الميت دلوقتي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصبرنا يعني يقعد او ممكن ما يقعدش يعني.
طب حد يرد على السؤال ده؟ كل إنسان ميسر لما خلق له، مفيش حاجة اسمها الإنسان مخير ولا مسير، ده السؤال ده ملهوش مكان في السنة. الإنسان ربنا تبارك وتعالى علم هيعمل إيه ده، فكتب عنده ده هيعمل كذا كذا لأنه علم اللي الإنسان ده هيعمله، فكتب عنده كذلك وشاء إن هو يعمل ذلك، وخلقه وخلق فعله. يعني الإنسان فاعل ومنفعل. أنت دلوقتي جاي تصلي، انت جاي بإرادتك، مفيش حد شدك، وربنا اراد ان انت تريد الصلاة، فهمتني؟ وياك
عايز زي مثال على موضوع الجماعة دوم بيقدموا العقل على الله، يعني كيفية ازاي؟
يعني ما بيعملوش بالسنة، ما يعرفوش كل حاجة بعقلهم، ما بيرجعوش للنصوص الشرعية. من قواعد أهل السنة والجماعة الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. من قواعد أهل البدع إن هم بيرجعوا لعقلهم، ما بيرجعوش للسنة ولا للحديث، كلامهم كلام فلسفي كله مقدمات، يقول لك نفرد كذا فإذا كان كذا يحدث كذا، مش عارف إيه، كلام يموت القلب، ما فيهوش أصلا لا حديث ولا آيات. فالوحي هو المعصوم، العقل مش معصوم.
ممكن سامع بعدين الناس
ايه فايدة السؤال ده؟ ايه اللي هيترتب عليه يعني؟ يعني ايه اللي هنستفيده لو عرفنا ان حد هيسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟ حتى لو حصل ذلك فهذا مكتوب، كل حاجه مكتوب. طيب ايه اللي يمنع ان واحد ممكن يسلم ويرتد ويسلم ويرتد؟ هل هناك مانع؟ فالاعمال بالخواتيم، يعني الحساب والجزاء يوم القيامه على الخواتيم، على خاتمه الانسان. هنبص ربنا تبارك وتعالى هيحاسبه على الخاتمه، مات على خاتمه ايه؟ هل مات نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا مسلم واحد؟ هيتحاسب على كده. نعم، الحاجات دي بتحدث على علم الله. لا، حاجات جديدة، ما هو كل يوم هو في شأن استمرار، في حاجات جديدة بتحدث، هو ده القدر. ما هو الحوادث دي اللي بتحصل هو ده اسمه القدر. التطبيق، الناس بتطبق القدر اللي هو العلم اللي ربنا تبارك وتعالى كتبه. القدر بقى هو ايه؟ المقادير، انهم ما هيعملوا كده، هيتطبق عليهم العلم ده.
بالنسبه للفرقتين القدريه والمعتزله،
المعتزله موجودين، القدريه الغلاة الاولانيين اللي كانوا على منهج غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وعلى مذهب سوسن النصراني، دول انقرضوا. لكن اللي فضل المعتزله. المعتزله هم امتداد للقدريه، لكن المعتزله ما انكروش ان ربنا يعلم، قالوا ربنا يعلم لكن خلق الخلق وسابهم بقى هم يعملوا وهو يكتب، وربنا لا يشاء الشر. قالوا ربنا لا يريد الشر، ما خلقش الشر، الشر ده من العباد هم اللي بيعملوه، لكن ربنا لم يخلقه ولم يشاءه. واخد منهم القول ده الروافض، الشيعة اللي هم الروافض، هؤلاء ايضا على نفس المذهب، قدرية بينفوا علم الله تبارك وتعالى، وانه مريد، وان ليه مشيئة نافذة، وانه شاء الخير والشر في هذا الكون. نعم، كيف يغير الدعاء القدر؟ زي يمحو الله ما يشاء ويثبت. ان ربنا يعلم ان فلان ده مثلا هيعيا، فلما يعيا هيدعو فحيتم شفاؤه، فكل ده مكتوب، امه هتدعي له، فكل ده مكتوب. مما يروى ان الامام البخاري اتولد اعمى، فامه كانت امراه صالحه فقعدت تدعي له وتبكي وتدعي له، مكتوب في علم الله. كل اشكال في القدر زي ما قلنا كل مره هنقول يرجع لمساله العلم، ان احنا ما بنردش الموضوع ده لاول ركن من اركان القدر، بالايمان بعلم الله الشامل المحيط، علم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي كان واللي هيكون واللي ما كانش لو كان كيف يكون. لو فهمنا الثلاث كلمات دول بقى القدر يبقى ما فيهوش اي مشاكل، كل التعارضات والحاجات دي مردها ان احنا نرجعها في النهاية ان ربنا يعلم، عالم ان ده هيكون، عالم ان ده هيدعي فهنزود له في عمره، عالم ان ده هيتصدق فهنزود له في رزقه، عالم ان ده هيكون صالح فهنبارك له في اولاده، عالم ان ده هيدعي باخلاص فهيزيل اسباب الشقاء اللي عنده او كذا. ما احنا كلها مفصله، ما فيهاش اي ضامن. كل يوم هو في شأن، شأن من شأنه ان يفك عانيا ويجيب داعيا ويرفع اقواما ويضع اخرين. كل اللي بيحصل في ال 24 ساعة هو ده جزء من علم الله تبارك وتعالى، من التقدير الازلي، من التقدير الحولي بالنسبة لكل انسان لوحده، من التقدير الازلي والتقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير اليومي. إرادة الله تبارك وتعالى، إرادة الكونية مش الإرادة الشرعية، مع الإرادة دي أردتين، في إرادة كونية قدرية وفي إرادة شرعية. الإرادة الكونية ربنا تبارك وتعالى أراد أن يكون فيه شر، أن يكون فيه إبليس، أن يكون فيه تصارع عشان يبتلي الناس وتظهر أثر ومعاني صفات الله تبارك وتعالى ويظهر المؤمن من الكاذب ويظهر المؤمن من المنافق، وتقوم سوق الجنة والنار، ويرسل الرسل وتنزل الكتب ويشرع سيوف الجهاد في سبيل الله. كل دي من الإرادات. في إرادة شرعية بقى، الإرادة الشرعية ربنا لا يشرع للناس الشر، وإن كان هو يعني أراده لكنه ما أمرتش به ونهاك عنه وما شرعهوش لك. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. هذه الإرادة الشرعية، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فضل. نعم. أي حاجة، أي حاجة فيها كلمة شرعية يعني ربنا شرعها، يعني جزء من الشرع، يعني أمر بها، ماشي، دي كلمة شرعية يعني نسبة للشرع، أنه شرعها أمر بها، نزلت في القرآن، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أمة. هل ده ليه أي تعلق باللي احنا بالدرس؟ لا، دي حاجة ودي، في حاجة اسمها العزلة وفي حاجة اسمها المعتزلة. المعتزلة دي فرقة مجانبة للصواب، لمنهج أهل السنة والجماعة. في حاجة اسمها العزلة، يقول لك فلان معتزل في البيت، فلان من ساعة ما سقط في الثانوية العامة وجاله اكتئاب فمعتزل الناس، فلان حصل في خلاف بينه وبين فلان فاعتزل كده في البيت، منعزل منطوي. فلان اعتزل بيقول الدنيا اتملت شر فاعتزل الشر، زي قول سيدنا إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، اعتزلهم واعتزل باطلهم. فالعزلة غير الاعتزال.
في أخوة محبوبة تسأل
في بعض، دي أسئلة خاصة بالكلام.
محروجين يتكلمون.
يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأين الدليل من الكتاب والسنة على أنه المحو والإثبات في كتب الحفظ؟ الآية نفسها ربنا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب موجود اللي هو اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، إيه يمحو ما يشاء ويثبت؟ يمحو ما يشاء ويثبت بالنسبة لإبلاغ الحفظة، إن ده تجيبها مع الأحاديث، من أراد أن ينسأ له في عقبه ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. طب إزاي يصل رحمه؟ إزاي ينسأ له في عقبه؟ إزاي يبسط له في رزقه؟ لما يعمل كده ربنا تبارك وتعالى يوحي للملائكة إن فلان في الكتب الملائكة إن فلان ده عمل كذا فعمره كذا، اعملوا له كذا. الملائكة ما يعرفوش إيه اللي في اللوح المحفوظ، لكنهم يوحي إليهم ربنا تبارك وتعالى. يمحو ويثبت وعنده أم الكتاب، فده دليل أن أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات. ليه؟ لأنه لو كان المحو والإثبات في أم الكتاب كان قال يمحو الله ما يشاء ويثبت فين؟ في أم الكتاب. لكن هو ما قالش في أم الكتاب، قال وعنده أم الكتاب. ما هي مراتب القدر بالترتيب؟ مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. العلم أن ربنا تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم ما كان اللي هو إيه؟ الماضي، وما يكون اللي هو إيه؟ الحاضر والمستقبل، وما لم يكن اللي ما وقعش، لو وقع ربنا تبارك وتعالى يعلم هيبقى شكله زي ايه. قلنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، هم ما ردوش لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بعد مرتبه العلم مرتبه الكتابه، ان ربنا تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. المرتبه الثالثه مرتبه المشيئه، ان ربنا تبارك وتعالى لا يحدث في ملكه الا ما يشاء، يعني كل شيء بمشيئه، وما تشاءون الا ان يشاء الله، يعني مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، والإنسان ما بيعملش حاجة إلا ربنا تبارك وتعالى شاء إن هو يعمل. طب إزاي شاء إن ده يبقى كافر؟ لأنه علم إن هو هيبقى كافر فكتب إن هو كافر، وشاء له الذي علمه عنه. بسيطة خالص المسألة، ما فيهاش أي خلل ولا فيها أي ضعضعة، دي نصوص واضحة خالص صحيحة وآيات صريحة كلها مبنية على بعضها. لو رتبناها ورجعنا كل خلل فيها للركن الأول، ركن العلم الأزلي، ما يبقاش عندنا أي مشاكل في هذا الباب. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الخلق، أن ربنا تبارك وتعالى خالق الخير والشر. العلماء ليه قالوا المرتبتين الأخر دول المشيئة والخلق؟ عشان يردوا على المعتزلة والقدرية نفات علم الله تبارك وتعالى ونفات أن ربنا تبارك وتعالى شاء الخير والشر وخلق الخير والشر. أن ربنا تبارك وتعالى هو الخالق، خلق العباد وخلق أفعالهم، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا، أعمال الإنسان مخلوقة، الخير والشر مخلوقين ربنا خلقهم. خلق الشر، أيوة خلق الشر لحكمة، لأن اسمه الحكيم. إحنا ما نعرفش ما هي الحكمة، لكن في حكمة ربنا تبارك وتعالى اسمه الحكيم. لما يجي بقى المكان الاختبار تعرف أنت ليه، إيه الحكمة، إيه الحكمة من كده، إيه الحكمة أن أنت راكب العربية ورايح المطار والعربية تعطلت وأنت واقف تسب وتلعن العربية، الطيارة هتطلع، الطيارة طلعت، تروح بعد ما تطلع المطار وتوصل وترجع بتعيط، راحت عليا البتاع، التأشيرة خلصت، انت تسمع في الراديو يقول لك طيارة الشركة الفرنسية وقعت في خليج العقبة. هذه حكمة، حكمة ربنا تبارك وتعالى. ليه حكمة في الأفعال في اللي بتحدث لكن انت لا تعلمها؟ ليه حكمة انه خلق إبليس؟ ليه حكمة انه خلق الشر؟ ليه؟ عشان هيتصارع الخير مع الشر، عشان في نهاية المطاف الخير هينتصر على الشر، عشان في نهاية المطاف ربنا تبارك وتعالى هينصر عباده المؤمنين، عشان ربنا عز وجل هيميز الناس. الناس هتبقى طبقات، ناس أولياء وناس أصفياء وناس شهداء وناس صارعوا الباطل وحاربوا الباطل، دول ما يجوش زي ناس قعدوا مستخبيين وماشيين جنب الحيطة ويقول لك أنا ماليش دعوة، أنا عندي عيال عايز أربيهم، أنا كذا كذا. ألا هذا يجي زي اللي صارع الباطل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبذل من وقتي ونفسي لله تبارك وتعالى؟ الناس درجات، فهذا أيضا من الحكم، إن أهل الجنة هيكونوا درجات وإن المؤمنين هيكونوا طبقات مش طبقة واحدة. فضل.
يعني ربنا سبحانه علم المفضل على كل شيء هيحصل للإنسان، كل شيء فيه طبعا حتى كل شيء العلم. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى مش عايز ان الانسان على الكفر، لكن عارف ان ده هيبقى علم المسبق، ربنا سبحانه وتعالى خلق الحلال وخلق الحرام فهو هيمشي في الحرام، يبقى ربنا عالم طبيعه ان هو الغضب ده هيبقى كافر، فهي كده يعني خلاص الموضوع الغضب هو
طيب
هيقبل ربنا حد على الكفر؟
ما هو ده الكلام. نعم، ما احنا ده الكلام اللي احنا بنقوله، ان هو علمه ان ده لما يتخلق هيكون كافر فكتبوا ان هو يكون كافر عنده، لانه علم ان ده حياته ما اكبرهوش. هو الكافر يعرف ان هو كافر، ان هو مكتوب في اللوح المحفوظ كافر؟ ما يعرفش، ما كان ربنا ممكن يدخله النار من البداية وما يبقاش فيه خلق ولا غيره. ربنا استخرج من ظهر آدم ناس ألا هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. ليه؟ علمهم، علم ان دول هيكونوا مؤمنين ودول هيكونوا كفار، ولذلك خلق الخلق في الدنيا وارسل الرسل وانزل الكتب. ما كان ممكن يقول اللي في النار دول ادخلوا النار، يقولوا احنا ما عملناش حاجه، طب اديكوا اتخلقتوا في الدنيا اعملوا بقى، لما اعملوا يظهر فيهم علم الله تبارك وتعالى.
يبقى كده الامر كله لله ولله بيد الله كله خير.
طب ما
الخير بيد الله سبحانه وتعالى،
الخير والشر. لا، الخير والشر ربنا تبارك وتعالى خلقهم، لكن ربنا لم يأمر بالشر، ما فيش إجبار. الجبرية منفية زي القدرية بالظبط، حكاية إن الإنسان مجبور هي بدعة زي بدعة النفي القدر بالظبط، الاتنين بدعتين يعني في مضمار واحد. وياك
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بيقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. ما معنى إلا ما شاء ربك في هذه الآية؟ إيه معنى إلا ما شاء ربك في هذه الآية؟ حد يعرف
من غير تخمين حد يعرف إلا ما شاء ربك، إيه المقصود بها؟ لا، ما هو الكلام في الجنة، هنا الكلام هنا على أهل الجنة، وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني إيه؟ النار إيه؟ إحنا مالنا بالنار دلوقتي؟ إحنا دلوقتي بنتكلم في الجنة. هتخمنوا تاني؟ ما تخمنوش، ما حدش يخمن. اللي عارف، حد عارفها بنسبة 100% قريها وفاهمها وعارفها، ولا كل واحد هيخترع؟ أسوأ حاجة في المسائل الشرعية إن إحنا نخترع فيها، نتخمين، يمكن كذا، يمكن كذا، هذا لا يجوز. المسائل الشرعية دي مش لعبة، يعني ما ينفعش الواحد يخمن فيها. اللي شاكك عارف وشاكك وهو عارف ما يقولش، لأن قد يقع في خطأ، ممكن يتقول على الله تبارك وتعالى. فالمسألة الكلام دلوقتي عن أهل الجنة، قبلها كان في آية عن أهل النار. في أهل النار ربنا تبارك وتعالى ذكر أيضا أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. ربنا تبارك وتعالى دي المقصود بها في أهل النار أنهم هيخرجوا، في ناس هتخرج من النار فتدخل الجنة. طب الكلام دلوقتي في أهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إيه الاستثناء ده؟ هل في ناس هتخرج من الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ يعني إيه الكلام ده؟ المفسرون قالوا المشيئة هنا، الاستثناء هنا، إن في ناس ربنا تبارك وتعالى هيرفع درجاتهم في الجنة، يعني هيبقى في درجة أقل فربنا عز وجل يرفعه لدرجة أعلى، هذا هو الاستثناء. مسألة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك شاء إن في ناس هيبقى في درجة أقل فيرفعوا لدرجة أعلى في الجنة. تقول هل الخليفة المأمون كان فكره فكر المعتزلة؟ الخليفة المأمون كان عنده بعض اعتزاليات لكنه ما كانش معتزلي صرف، هو تأثر بمسألة خلق القرآن الكريم، وكان الوزير بتاعه أحمد بن أبي دؤاد معتزلي، فأثر عليه بهذه الفكرة، فهو ظن أن هذا هو الصواب والحق، فحمل الأمة على هذا الصواب، لأنه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الحاكم لازم يحمل الناس على ما يراه الحق. ولذلك الناس الأصوليين يقول لك أنه اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، الحاكم لما يختار حاجة في مسألة خلافية يرفع الخلاف، خلاص يقضي بها، يحمل الناس عليها. ليه؟ لأن زمان كان الحاكم عالم، الحكام دول زمان كانوا بيختاروا ناس علماء كبار. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان من أكابر علماء التابعين. فالمسألة أن هذا الرجل اجتهد فأخطأ، هو ظن أن هذا هو الصواب، فحمل الناس عليه بتأثير الوزير المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد. لكن المأمون ما كانش معتزلي صرف، كان عنده بعض اعتزاليات، كان عنده بعض اعتزاليات، ولذلك هو حمل الناس على القول بخلق القرآن. يقول إن التاريخ يعيد نفسه الآن، فهل الدولة العباسية كانت بداية التدخل الصليبي في شؤون الدولة الإسلامية لأنهم اعتمدوا على غير العرب في الحكم؟ لا، الدولة العباسية كانت يعني معتمدة اعتماد كلي على الوزراء والعلماء العرب، لكن في من بداية عهد المعتصم بدأ يتدخل العساكر الترك، قدروا جدا في الدولة العباسية وبدأوا يتحكموا بعد كده في مقاليد أمور الدولة، ما كانوش هم الحكام، كان لازم الحاكم يكون قرشي، أمير المؤمنين كان لازم يكون قرشي، وفضل ذلك لغاية عهد المماليك. كانوا في خليفة من آل العباس هنا في مصر، لما سقطت الخلافة في بغداد نقلها المماليك إلى القاهرة، ولما تعرف كتب التاريخ إن أي واحد من المماليك كان بيجي يمسك الحكم كان لازم يروح الخليفة العباسي هو اللي يوليه ويخلع عليه، وكانوا بيدعوا للخليفة في الخطب هنا على المنابر في القاهرة. فالمسألة إنه الدولة العباسية فتحت تدخل الغزو الصليبي، لا، هذا خطأ. الدولة العباسية دولة عظيمة من دول الإسلام اللي حصل فيها توسع عظيم في رقعة العالم الإسلامي والحضارة والعلوم والفنون وكل شيء كانت في عهد الدولة العباسية، لكن هم اقصروا جدا من الترك، ولما الدنيا فتحت على الخلفاء الأخار الضعفاء في آخر الدولة العباسية الثانية في عصر الضعف سقطت الدولة على إيد التتار. كلمة التاريخ يعيد نفسه، هو التاريخ ما بيعيدش نفسه يعني كوقائع، لكن الأيام أخوات، يعني ربنا تبارك وتعالى ليه يعني أحكام في الزمان وأشباه، يعني هذه الأشباه بتحدث كل جيل من الأجيال. في حاجة اسمها سنن كونية، سنة التدافع بين الحق والباطل، سنة انتصار أهل الحق في نهاية المطاف، هذه سنن كونية بتحدث في جميع حقب التاريخ. فكل حقبة بتلاقي فيها صراع بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعهم وصلواتهم ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ما ينصره. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني هم توصوا، الأجيال كانت بتوصي بعدها بعضها بهذا القول المتكرر في كل الحقب. فالتاريخ بيعيد نفسه، يعني التاريخ يعني أحداثه متشابهة، لكن الناس اللي فيه متغيرين. النهاردة في إعلام، امبارح ما كانش فيه إعلام، كان فيه ساحر، الساحر هو اللي بيتولى دور الإعلام، الملأ الكبراء هم في كل زمان ومكان، الحاكم الطاغي هو في كل زمان ومكان، التصارع بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذه الليالي كلها أخواته، فلا تطلبا من عند يوم وغد خلاف الذي مرت به السنوات. سأل سائل بأني قرأت في كتاب من أجل المسلم، في كتاب الطهارة في باب الوضوء في المكروهات بترك سنة وأكثر من سنة الوضوء، مع علم بأن في أصول الفقه أن المكروه يتركه بتركه يؤجر، وأن السنة بفعلها يؤجر، وأن إذن المكروه عكس السنة. هو الأحكام الشرعية خمسة، الوجوب وعكسه الحرام، والمندوب وعكسه المكروه، وفي الوسط المباح. الواجب ما أمر الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، عكسه على طول الحرام، ما أمر الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. المندوب أو النافلة أو الإحسان أو المستحب أو السنة كلها مرادفات لمعنى واحد، هو ما ترك الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، على وجه التخيير. إذن المكروه ما ترك الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام. فاعل المكروه لا يعاقب، هم اللي يحصل له إيه؟ يلام. ولذلك القاعدة الأصولية بتقول الكراهة لا تنافي الجواز، الكراهة لا تنافي الجواز. المباح اللي هو مستوى الطرفين، لا فعله ولا تركه في حتم ولا إلزام، حاجة مباحة متروكة ومعظمها في الحاجات الدنيوية. يقول بعض المساجد تجد القبلة تجاه اليسار، فهل هذا يرجع لاختلاف المواقع الجغرافية؟ طبعا لكل مكان اتجاه القبلة بيختلف فيه حسب موقع هذا المكان. اتجاه القبلة ده مش ستاندرد في العالم كله، ده في جهة في الجزء الشرقي، في جهة في الجزء الغربي، في جهات في اتجاه اليمين، في اتجاه اليسار، في اتجاه الشمال الشرقي، في اتجاه الجنوب الغربي، حسب موقع المكان اللي فيه الصلاة من جهة الكعبة. واحنا مش مفروض، يعني مش المطلوب في الشرع ان احنا نستقبل عين الكعبة، يعني لازم نبقى في اتجاه الكعبة بالظبط، لا، ان احنا نستقبل جهة الكعبة، جهة الكعبة، مش وش عين الكعبة اللي هي لازم نبقى متجهين لها، وإلا هذا يكون في تعسير شديد على الناس.
بالنسبة في بعض
المساجد اليمين قريبا أو حسب الموقع الجغرافي بتاع المكان، في جامع بيبقى مشطول من واسع من حتة وضيق من حتة كده. وقرأت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكفت في الصلاة، وقال الإمام النووي إن النهي كراهة التنزيه، وعلى قول إنه للتحريم والأول أصح، وقال إن النهي يفيد التحريم، فلماذا قال هي كراهة تنزيه. العلماء بيستنبطوا من واقع الحال بيعرفوا هل هذا للتحريم ولا للتنزيه. فالمسألة دي يعني مختلف فيها بين العلماء، هل هي للتنزيه ولا للتحريم؟ طيب هي لو كانت للتحريم كان هيبقى فعل الكف حاجة محرمة، فالكف خارج الصلاة مش محرم، ما فيهوش حاجة. فعلم من ذلك ان هو هيئة مكروهة في داخل الصلاة، هيئة مكروهة في داخل الصلاة، ولذلك ذهبوا الى انها كراهة تنزيهية في داخل الصلاة. خارج الصلاة الكفت غير منها. يعني الكفت اللي هو الضم، ان واحد يشمر كمه، يشمر البنطلون، لو ليه شعر يلم شعره الضفيرة بتاعته على بعض كده عشان لما يسجد شعره ما يتنكش، هذا هو الكفت. واحيانا يقال عقص الشعر، عقص عين قاف صاد تساوي كفت كفته كفه ته. ما انت بنطلونك طويل، انت الان يعني في مسألة البنطلون طويل، اذا كنت انت بتأخذ بالقول ان الاسبال محرم، يبقى انت يعني بتعالج نهي بنهي، زي اللي بيغسل الدم بالبول. يعني واحد على ثيابه دم فعاوز يغسل الدم يجيب بول يغسل به الدم، هذا نجس وهذا نجس، والدم اخف نجاسة من البول. فاما تأثر البنطلون بتاعك مطلقا على طول، فعشان ما تحتاجش ان انت تعالج النهي بالنهي، اما تلبس بقى حاجة قصيرة للصلاة، عشان مش كل ما تدخل في الصلاة تكفت الثياب، هيبقى انت واقع في نهيين، نهي ان انت كافت الثياب ونهي ان انت مسبل الثياب.
لا يعني
الصلاة
أو
بره الصلاة، هو في حاجة اسمها كفت مطلق على طول خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ يعني انت تنيه على طول؟ طب ما تتنيه عند الخياط ليه تشمره؟ ايه دي موضة ولا ايه؟ طب خلي الخياط يتنيهولك. التانية دي اللي عند الخياط دي اللي بيتنيها ده مش كفت، الكفت اللي هو التشمير، تشمير الكم، تشمير البنطلون، ده الكلام ده بقى كله بالنسبة للرجال مش للنساء، لان المرأة يستحب ليها ان هي تطيل الثوب، لكن بالنسبة للرجال لو انت مثلا جبت بنطلون طوله 130 سنتي وانت يعني 120 سنتي البنطلون، فالراجل تنالك 10 سنتي، هذا ما اسموش كفت، دي تانية ما فيهاش حاجة، يعني مش لازم تقطع بالمقص يبقى على الحافة. ماشي داخل الصلاة افرده، واما تطلع من الصلاة اتنين اللي هو الكم القميص. هل تعتبر جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة عند القيام للثانية أو الرابعة إذا صليت خلف إمام لا يجلسها، وكذلك القنوت خلف الإمام القانت؟ بالنسبة لجلسة الاستراحة دي ملكش دعوة فيها بأية الإمام، سواء الإمام بيجلس استراحة أو مش بيجلس أنت تجلس ليه الاستراحة، لأن هذه الجلسة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حكاية أنه لما سمن ولما كبر في السن، لا، هذه سنة من سنن هيئات الصلاة، بضميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يجلس هذه الجلسة. رجل مسيء صلاته لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الآخر شرح له كيفية الصلاة، ذكر لي فيها جلسة الاستراحة. فهذه الجلسة ليست خاصة بكبار السن ولا المرضى. ومن إمتى كانها يعني هيئة العيانين والعجزة من سنن الصلاة؟ فهذه الجلسة سنة انت لا تتبع فيها الإمام سواء جلس أو لا تجلس. أما الإمام إذا قنت فأنت تأمن خلف هذا الإمام، سواء بقى يعني هذا الإمام واظب على القنوت أو مواظبش على القنوت. القول بالمواظبة على القنوت قول في مذهب الإمام الشافعي في صلاة الفجر، واستندوا فيه إلى حديث، هذا الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يواظب على القنوت في الفجر حتى غادر الدنيا، هذا الحديث ضعيف. لكن إذا إمام كان بيقنط وده المسجد الجامع أو مسجد الجماعة أو المسجد القريب منك وانت بتصلي فيه وما تعرفش تصلي في مسجد غيره، فلا مانع صلي خلف هذا الإمام اللي بيقنط، لأن هذا القنوط لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. ما حكم شراء كمبيوتر بالتقسيط من وزارة المواصلات. معرفش ايه الهيئة بتاعت وزارة المواصلات. ما ممكن وزارة المواصلات تقول لك كمبيوتر بالتقسيط وتروح حيلك على البنك والبنك يدي لك قرض بصورة كمبيوتر، يبقى ده حرام ربا وحيلة على الربا. لكن لو الوزارة المواصلات بتاخد مثلا، انت بتتعامل مع الوزارة مباشرة، الوزارة بتاخد من المرتب بتاعك من بتستقطع منه استقطاعات شهرية او حاجة زي كده، فهذا يجوز. لكن اذا حالتك على البنك والتعاقد تم مع البنك فهذا ربا، حيلة على الربا، ادك قرض ربوي في صورة كمبيوتر. ما حكم تصوير الكتب الإسلامية التي تباع في الأسواق مع أن مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، علما بشدة قراءة هذه الكتب ودراستها؟ إذا كان واحد مش هيتاجر في هذا الكتاب، واحد مش هيتاجر فيه، محتاجه كده ومش هيبيعه ومش قادر يشتريه، ممكن يصوره ويحتفظ بالصورة لنفسه. وبعض الناس بيقولوا كمان مش ممكن يصوره، لكن الأوفق والله أعلم أنه ممكن يصوره من واحد من يعني متملك نسخة. يعني أنا شاري ده بتاعي ومكتوب عليه هو حقوق الطبع محفوظة، واحد تاني مش قادر يشتريه وما عندوش ومحتاجه عاوز يدرسه، سواء كان كتاب بتاع كلية أو كتاب شرعي، ممكن يصوره ويحتفظ بالنسخة المصورة لنفسه طالما أنه مش هيبيع هذه النسخة ولا هيتاجر فيها. الايه الشارع دي كلمه متناقله، تناقلها العلماء يعني سلفا عن خلف خلفا عن سلف، ما فيهاش حاجه. الشارع يعني صاحب الشريعه اللي شرع هذا الشرع بس، لكن ما لا يثبتوها في اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. امرأة مطلقة ولديها ثلاثة أبناء وقد اقتسمت معاش أبيها مع أمها، وذلك لأنها ليس لها أي مصدر للدخل، كان إن أخوتها لا يساعدونها، فغدرت الأم من ابنتها وقطعتها علما بأن هذا المعاش هو معاش الأب وليس معاش الأم، فهل في هذا الفعل عقوق للأم؟ هو المسألة أنه في القانون أن المعاش بيروح للزوجة والأولاد القصر والبنات المطلقات، فهذه المرأة يعني طلبت جزء من معاش والدها، فيبدو أن أمها زعلت لأنها كانت تاخد المعاش بمفردها، فدي شاركتها في المعاش فغضبت الأم. طب ما هي تحاول تسترضي أمها وتتفق معها أن هي تديها جزء من هذا المعاش لتتقوى به، طالما أن هي ملهاش حد ينفق عليها فمن حقها أنها تاخد جزء من معاش أبيها، هذا شرعا. أما مسألة الأم فلابد أن هي يعني تحاول تتفق مع أمها على اتفاق ودي لبي ما تخسرش رضا والدتها، وفي نفس الوقت أمها تكون رحيمة بيها يعني ترحمها هي وأولادها وتديها جزء من المعاش. يقول هل من الشرع استئذان الأخ العاقد قبل النزول من البيت أم هذا خاص بالمتزوجين فقط؟ مش فاهم السؤال ده. هل يبدو ان السائل امرأة، هل من الشرع ان هي تستأذن من العاقد عليها ام هذا خاص بالمتزوجين فقط؟ هذا ايضا يعني حاجة يتفق عليها بين الطرفين، فترة العقد فترة تمهيد للزواج ولشكل العلاقة بين الطرفين بعد الزواج، فبعض الناس بيتعنت في هذه الفترة ان هو طالما عقد على فتاه فاصبحت هذه الفتاه يعني كل حاجه لابد ترجع له فيها، وهي ما زالت في بيت ابيها، ابوها الان هو الولي والقيم على امها، فبدل من الخلافات والنزاعات انت تسرع باعداد منزل الزوجيه وتبني بهذه الفتاه وتصبح في بيتك. اما وهي في بيت ابيها فاذا يعني حبت هي ان يبقى فيه يعني نوع من بناء الثقة بين الطرفين أو أن يتحسسه بأن هو القيم وغير ذلك فترجع له في الخروج والدخول وغير ذلك يبقى خير، لكن ليس من حقه أن هو يمنعها وهي في بيت أبوها أن هي تخرج مع أخوها، تخرج مع أبوها، تخرج مع أمها، تصل رحمها، مش من حقه أن هو يمنعها من ذلك. وليس من حقها أيضا أن هي تخبره أن هي خارجة أو مش خارجة، لأن هو هي الآن ليست في بيت، القيم عليها الآن هو أبوها وليس العاقد عليها، إلا لو كان واحد عاقد على فتاة وهو متكفل بجميع أمورها وهو اللي بينفق عليها، ففي هذه الحال هي ترجع له. هل يجوز مصافحة بنت خالة الأم؟ بنت خالة الأم لا، هذه أجنبية لا يجوز مصافحتها. وجدت 10 جنيهات في الشارع فوضعتها في صندوق كفالة اليتيم، فلا هذا صواب أم خطأ؟ هو في الحالة دي أن الواحد لو لقى لقطة فالتقطها فيعرفها سنة، لمدة سنة يفضل يعلن عنها في المكان ده، وإذا ما ظهرش صاحبها بعد سنة لأنه ينتفع بها، شريطة أن لو صاحبها ظهر يدفعها له، وممكن يتصدق بها عن صاحبها، وبرضه لو صاحبها ظهر وقال له لا ما كنتش عايز أتصدق يرجعها له والصدقة تتحول ليه هو، فهو حطها عن صاحبها في صندوق الأيتام، فلو صاحبها ظهر وقال لك مش عاوز اديله العشرة جنيه وتبقى الصدقة ليك. قول له يا رب سهل يا رب يسر، من عارف فاهم، قول يا رب يسر الحال يا رب سهل. قول ماذا أفعل وأريد في أني دائما أشك في أن كل ما أفعل إنما هو لإرضاء الناس، أشعر بالرياء دائما مع أني أقول دعاء إخلاص النية. الإنسان مش مفروض عليه إنه هو يقعد ينقر في كل حاجة، هو يصلح القصد ويتعامل مع الناس، أما مسألة إن هو كل اللي بيعمله عشان للناس فهذا مدخل شيطاني لإفساد عمل الإنسان. الشيطان ليه خبير، ليه مداخل على نفس الإنسان، هو عارف كل إنسان يعرف يتعامل معاه إزاي، فبيدخله من نقطة معينة يوسوس له عشان يبطله هذا العمل أو يأخره عن الطريق، فالإنسان يمضي في العمل، فالشيطان لما ييأس منه هيبحث له عن حيلة تانية، لكن إذا استجاب للوسوسة يتحول حياته إلى جحيم، فعليه أنه يدعي ربنا تبارك وتعالى أن يصرف عنه الشيطان. ولذلك شيخ الإسلام التيمية نصح ابن قيم الجوزية رضي الله تعالى عنه فقال رأيت إن كان إن بحك كلب الغنم ماذا تفعل؟ فقال أجاهده، قال فإن عاد قال أجاهده، قال فإن عاد قال أجاهده، قال إن ذاك إذن يطول ولكن استعدي عليه الراعي يكفه عنك. نادي صاحب الكلب قل له اصرف عني الكلب، هيقول له اسكت هيسكت، لكن هتقعد انت الكلب تدافع فيه ينبح عليك. فكذلك الشيطان، الشيطان عمال يوسوس لك، يستعمل ايه؟ تقول يا رب اصرف عني الشيطان، يصرف عنك الشيطان. الدعاء سلاح عظيم، لابد ان احنا نستعين دايما بهذا السلاح. صحة حديث خير الاسماء ما عبد وحمد، حديث ضعيف لانه سمع هذا اللي بيقول سمعت هذا الحديث في مسلسل أئمة الهدى. هل هذا يعني المسلسلات أصبحت مصدر من مصادر الشريعة؟ ما حكم المنفصل عن الميتة مثل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة تأخذ حكم الميتة؟ لا، البيضة ما فيهاش حاجة تؤكل، البيضة تؤكل، لو فرخة ماتت مثلا وفي بيضة نزلة منها وهي ميتة هذه البيضة تؤكل، البيضة ليست نجسة، ومضى العمل على ذلك عند المسلمين أن هذه البيضة تكونت طاهرة في بطن الميت، زي مثلا لو جاموسة ماتت وفي في ابنها حي في بطنها، ابنها لو يستخرج، امرأة ماتت وفي طفل حي في بطنها هذا يستخرج، فكذلك هذه البيضة ليست نجسة، هذه البيضة تؤكل. هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله النهاردة. قل قولي هذا، أستغفر الله العظيم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.